بسم الله الرحمن الرحيم. وغيرة الله بالفتح، فتح الغين. مما بقي من حديث أو من فوائد حديث أنس رضي الله عنه قوله: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. قد جاء التصريح بالشك من أنس أنه لا يدري أهو الرجل الأول أم غيره، والذي خلص به الحافظ رحمه الله قوله: والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور، وهو خارجة بن حصن أخو عيينة بن حصن الفزاري، لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم. وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور والوقت الذي وقع فيه. أي رواية؟ رواية البيهقي في الدلائل من طريق يزيد. أن عبيدا في مخطوطة يزيد بن عبيد السلمي قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ما معنى قفل؟ قفل رجع من غزوة تبوك، أتاه وفد بني فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة، قدموا على إبل عجاف، فقالوا: يا رسول الله ادعو لنا ربك أن يغيثنا. فذكر الحديث وفيه، فقال: اللهم اسق بلدك وبهيمك، وفي نسخة وبهيمتك، وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا أو مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. نأخذ هذه واحدة واحدة. أما قوله غيثا فواضح، أما مغيثا أي يغيث العباد. قال في النهاية: الغيث المطر، غيثت الأرض فهي مغيثة، وغاث الغيث الأرض إذا أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها. والسؤال منه غثنا، هذا من الثلاثي، ومن الإغاثة بمعنى الإعانة أغثنا. طيب، هذا في غيثا مغيثا أي يغيث العباد، يكون سببا في إغاثتهم، وإلا فالله عز وجل هو المغيث. مريئا في النهاية، لأن النهاية كتاب يتعلق بالألفاظ الغريبة المذكورة في الأحاديث، فإذا كانت هناك لفظة مشكلة تريد أن تبحث عنها، إذا بحثت عنها في معاجم اللغة يكون البحث موسعا، وإذا بحثت عنها في غريب الحديث يكون أقصر. يكون ماذا؟ أخصر. هذا يشبه البحث في مثل هذا، يمكن أن نشبهه بالتين، التين الشوكي. تعرفون التين الشوكي الذي يقال له البلس؟ إذا أردت أن تبحث عنه في معاجم اللغة فكأنه تين شوكي على الشجر، تحتاج إلى جهد حتى تصل إلى الغرض الذي تريده منه، تحتاج إلى ملقط يلقط لك هذه الثمرة المشوكة، وربما تتناوله بعصا ثم تأخذه ثم نعم تزيل عنه الشوك، ثم تأتي بمشرط تفتح ثم تستخرج ذلك تلك الفاكهة الجميلة التي هي التين. هذا البحث في معاجم اللغة. أما البحث في غريب الحديث فهو تين في طبق جاهز، يذكر لك الحديث ومعناه، الحديث ومعناه، الحديث ومعناه، جاهز. ولهذا إذا أردت أن تنقل شيئا متعلقا بغريب الحديث، والمراد بالغريب أي اللفظة التي تحتاج إلى بحث عن معناها، ليس معناها ظاهرا لكل أحد، يخفى على بعض الناس، هناك أشياء ظاهرة المعنى ما تحتاج إلى بيان، مسجد، ماء، طريق، سبيل، أشياء ظاهرة. وهناك أشياء فيها خفاء تحتاج إلى بيان فتودع في كتب الغريب لكشف معناها والوقوف على بيان ذلك الغريب في غريب القرآن وفي غريب الحديث. قال رحمه الله في مريئا، مريئا تجدها في مادة مرأة. قال في حديث الاستسقاء اسقنا غيثا مريئا مريعا، قال يقال مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا. المريء هو ما سهل دخوله وسهل خروجه، مريئا يسهل دخوله، استساغ في دخوله ويكون في المعدة قارا طيبا لا يسبب انتفاخات ولا مغص ولا وجع، ثم ينحدر عنها طيبا بمعنى بسلامة، هذا طعام مريء. قال الفراء يقال هنأني الطعام ومرأني، هنأني الطعام ومرأني هنيئا مريئا بغير ألف، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا أمرأني، هذه فائدة عن الفراء، أن مرأني إذا جاءت مع هنأني تأتي مثلها ثلاثي ثلاثي، هنأني ومرأني، وإذا جاءت مرأني وحدها ضافوا لها الهمزة في أولها يقال أمرأني. قال ومن حديث الشرب فإنه أهنأ وأمرأ، الشرب ثلاثا، الشرب ثلاثا أهنأ وأمرأ، وقد تكرر في الحديث. فإذا غيثا مريئا المراد أنه غيث طيب حسن النزول وحسن كذلك الفائدة بعد نزوله، اللهم صيبا نافعا. هذا في مريئا، وفي مريعا في مريعا ستجده في مرعى، قال في مادة مرعى: اللهم اسقنا غيثا مريعا مربعا. المريع المخصب الناجع، يقال أمرع الوادي ومرعى مراعه. أمرع الوادي أي أخصب وأنجع، أنجع يعني ظهر فيه الثمر والعشب، ظهر فيه العشب ونحوه خضر. هذه مادة مرعى. وعند الناس مرعى معناها عند بعض الناس من هذه الجهات التي نحن فيها، مرعى معناها صابه بالعين. ظر هذه ظرها في القاموس، هل نتجد لها أصلا مرعى؟ كأنه استحسن شيئا صابه مرعى. أما أمرع الوادي ومرعى مراعه بمعنى أخصب، وقوله طبقا أو طبقا أين نجدها؟ في مادة ماذا؟ طبقة. قال رحمه الله في مادة طبقة: قال في حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا طبقا، أي مالئا للأرض مغطيا لها. يقال غيث طبق أي عام واسع. إذن معنى غيثا مغيثا أي يغيث الأرض، غيثا مطرا، مغيثا يغيث الأرض، مريئا طيبا، مريعا مخصبا للأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، فإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ من يجيب؟ حديث أبي هريرة، من رواه؟ مسلم. ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني القحط والجدب. وقوله واسعا عاجلا، واسعا تأكيد لطبقا، لأن الطبق معناه الواسع، وعاجلا غير آجل، عاجلا أي في ماذا؟ في الوقت الحاضر، غير آجل غير مؤخر. وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يدعو فيقول: اللهم عجل لي بالفرج، لأن بعضهم كره ذلك ولا وجه للكراهة، فإنه دعاء، والله عز وجل يفعل ما يشاء نافعا غير ضار. اللهم صيبا نافعا، كان يدعو إذا نزل الغيث. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. هذه الرواية الجميلة في ماذا؟ في صفة الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الشرح الممتع عند ذكر هذا الدعاء: هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما. الهني ما لا مشقة فيه، والمريء ذو العاقبة الحسنة، والغدق الكثير يسقناهم ماء غدق، والسح الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي. عاما شاملا طبقا واسعا دائما مستمرا، مستمرا بلا ضرر. مجللا أي مغطيا للأرض، مجللا، مجللا أي مغطيا للأرض. ومنه جلال الناقة التي الذي يغطى به ظهرها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أي المستبعدين لرحمة الله. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. هذا أيضا من الأدعية التي يدعى بها في الاستسقاء من باب المباح المشروع أنه يشرع ذلك الدعاء. هذا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الصلاة عند ذكر الاستسقاء. إذن السائل هو خارجة ابن حصن أخو عيينة ابن حصن الفزاري. هذا السائل وهم جاءوا في وفد بني فزارة. متى جاءوا الوقت؟ جاءوا لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. واستظهر الحافظ أنه هو نفسه الذي دعا في الخطبة الأولى الثانية. وشك أنس حين شك أنس قال يحمل على أمرين. إن كان الشك بعد إن كان الشك هو الثاني لأنه جاءت في رواية الجزم في رواية الشك في رواية ما يوهم أو يفيد الجزم وفي رواية الشك. قال يحمل على أمرين: أنه كان متيقنا ثم شك، أو أنه كان شاكا ثم تيقن. والرواية الأخرى تبين أنه نفسه، أن الرجل واحد. هلكت الأموال وانقطعت السبل، قال أي بسبب غير السبب الأول. في الجمعة الأولى هلكت الأموال بسبب ماذا؟ القحط والجدب. وفي الجمعة الثانية هلكت الأموال بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الأمطار، تهدمت البيوت، تقطعت الطرق بسبب الوديان والأمطار. قال والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها. المواشي إذا جاء المطر تكن ولا تخرج إلى المرعى فتجوع، وإذا طال ذلك عليها هلكت، ربما لكثرة المطر ما تجد ما تستكن فيه. كذلك انقطعت السبل لتعذر سلوك الطرق، لتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. احتبس الركبان في رواية، في رواية هدمت البيوت، في رواية هدم أو البناء وغرق المال. فادعوا الله يمسكها ويمسكها بالضم والإسكان. يمسكها جواب الطلب، ويمسكها أي فهو يمسكها. في رواية فادعوا الله أن يمسكها. أن يمسكها الضمير عائد إلى ماذا؟ قد يعود إلى السحاب، قد يعود إلى المطر باعتبار السماء أنه من السماء. قال والضمير يعود على الأمطار، يمسكها أي يمسك الأمطار، أو على السحاب يمسك السحاب، أو على السماء يمسك السماء، لأن المطر يأتي من السماء، ولأن العرب تسمي المطر سماء. في رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فتبسم لسرعة ملال ابن آدم، يمل أسبوع مل من كثرة ماذا؟ كثرة المطر. وهكذا وقد أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أن الله عز وجل رزقهم المن والسلوى، طعام بدون تعب. المن والسلوى، المن شراب سائل كالعسل أو العسل هو، والسلوى طائر الطعام من دون تعب، يأتيهم زمن التيه فملوا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ملوا من أشرف الطعام وأحسنه، يريدون البصل والعدس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا، تقديره اجعل المطر حوالينا أو أمطر المطر حوالينا. حوالينا ظرف، ولا علينا فيه بيان للمراد بقوله حوالينا، لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد إخراجها فقال ولا علينا. قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام حوالينا وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من هذا المطر، فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل، وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فإن الجوع ليس مقصودا لعينه ولكن لكونه مانعا من الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفا. قوله اللهم على الآكام هذا بيان لقوله حوالينا، وتقدم أن الآكام هو التراب المجتمع ويطلق على الجبل الصغير ما ارتفع من الأرض، وقيل الآكامة أعلى من الرابية، والضراب تقدم أيضا أنه الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقيل الرابية الصغيرة، الآكام الروابي التي هي أكبر والضراب التي هي أصغر منها، والأودية بطون الأودية كما في الرواية. فبدأ بالأكمة وهي هضبة مرتفعة، الضراب هضبة دونها، والأودية بعد ذلك. في رواية ورؤوس الجبال، فانقطعت أي السماء أو السحابة الماطرة، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. سبحان الله، انجياب الثوب كأنك تخلع ثوبا، أي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه. فما هو إلا أن تكلم في رواية، فما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، تمزق الثوب عن لابسه، نعم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. والمراد بقوله ما نرى منه شيئا أي في المدينة. في رواية رأيت السحاب، لقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى، والملا جمع ملاءة وهو ثوب معروف. في رواية فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا، يمطرون أي أهل النواحي ولا يمطر أهل المدينة. في رواية فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، وزاد فيه يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته. يري الصحابة ويري هذا الوفد ليثبتهم على الإيمان، لأن هذا من كرامات النبي وآيات النبي وبراهين نبوته. هذه جملة جميلة ينبغي أن لا يغفل عنها، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته. في رواية ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل أو لفي مثل الإكليل. الإكليل كل شيء دار من جوانبه واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به، وهو من ملابس الملوك كالتاج يعني شيء، المدينة كأنها داخل ماذا؟ تاج أو إكليل، فوقها صافي وأطراف المدينة السحاب لا يزال. في رواية مثل الجوبة، الجوبة الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد هنا الفرجة في السحاب. وقيل المراد بالجوبة هنا الترس، لكن ترس صافي، أو الترس الأول سحابة كانت مثل الترس ثم انتشرت، فلما دعا بالاستصحاء صار الصحو مثل الترس والسحاب من حوله. وفي رواية وسال الوادي، وادي قناة، شهرا. قناة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد، وواديها أحد أودية المدينة المشهورة، قاله الحازمي وادي قناة، وإذا أطلقوا الوادي قصدوه هو. أول من سماه وادي قناة اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام. في رواية له أن تبعا بعث رائدا ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب، فإذا قناة حب ولا تبن، والجرف حب وتبن، والحرار جمع حرة لا حب ولا تبن. في رواية وما قدم أحد إلا حدث بالجود، الجود المطر الغزير، قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. ما معنى مكالمة الإمام؟ مكالمة الإمام اتصل له، اتصل بالهاتف. ما معنى مكالمة الإمام محمد؟ مخاطبة الإمام، الكلام مع الإمام للحاجة. قال: لأن الأعرابي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: وفيه القيام في الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما وتركوك قائما، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، واحد يستسقي للناس. وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة، لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال. ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال الدعاء من أهل الخير، فيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول. وهذا إذا كان المراد أنه يسأل لمصلحة عامة فلا حرج، وإذا كان يسأل لحاجة نفسه فهو جائز. والأولى أن يقصد إذا سأل أن ينفع نفسه، وأن ينفع كذلك أيضا من يسأله. لأن الملك يقول: آمين ولك بمثل. قال: وإجابتهم لذلك ومن أدبه أي من أدب السؤال، بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. يعني لما أراد أن يسأل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. بدأ بكلام ويبين فيه الحال، الحال غارة الآبار، انقطعت الأمطار، هلكت الأموال ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يطلب الدعاء. وفيه تكرار الدعاء ثلاثة، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه ولا استقبال، لا يحول فيه الرداء ولا تستقبل القبلة، بل يبقى مواجها للمستمعين للخطبة. والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة، ليس في السياق أنه أن الخطيب ينوي أنها صلاة جمعة وصلاة استسقاء، ليس فيه ذلك، إنما صلاة جمعة، فالاستسقاء حصل بالدعاء فقط. وأما ما يفعله الناس اليوم بطلب أو بغير طلب، أنه يطلب منهم أن يصلوا الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، فيسلمون من صلاة الجمعة ثم يقومون، ويقول أحدهم صلاة الاستسقاء يرحمكم الله، ويقوم الإمام ويصلي ركعتين، فهذا محدث، ويزيد بعضهم أنه يقنت في صلاة الاستسقاء فيأتي بمحدث مع المحدث، هذا بدعة، وإذا أمر به ولي الأمر فلا يجاب إلى ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وإذا كنت في مسجد وسمعتهم يقولون صلاة الاستسقاء يرحمكم الله فلا تصلي معهم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، انصرف إلى شأنك وادع الله أن يغيث الناس، فإن فعلك سنة وفعلهم بدعة، والسنة جدير من فعلها أن يستجيب الله دعاءه، أما المحدثات فهي من أسباب رد الدعوات. قال: وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة دعاء الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه، أي عقب الدعاء مباشرة أو معه، ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء، استجاب له في الاستسقاء وفي الاستصحاء، الاستسقاء طلب السقيا، والاستصحاء طلب الصحو وكشف المطر. وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة، فلا يشير إلى جهة إلا تفرق السحاب عنه، هذا بأمر الله. وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. اللهم حوالينا ولا علينا، رفع الضرر عنا ويبقى المطر في الأكام والضراب والأودية ورؤوس الجبال. قال: ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض له، بل يسأل الله رفع ذلك العارض ويبقى النعمة. يعني من الله عليك بزوجة، والزوجة نعمة لكن تنكد عليك في بعض الأوقات، فإذا قلت الله يعني أخذك، الله يذهب بك، الله كذا شيء، ربما إذا ذهبت ما تدري إلا وأنت تحك رأسك تبحث لك عن امرأة سنتين ثلاث وأنت تبحث عن امرأة، لكن ادعو الله عز وجل بأن ماذا يهديها يصلحها. كذلك أيضا نعم إزال الضرر وتبقى النعمة، وتبقى النعمة. قال: بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. نعم تنغص عليك في باب، تنظر إلى أبواب أخرى كم لها عليك من منافع، تقوم بشأنك ببيتك بأولادك بثيابك بطعامك. نعم ونقصت عليك في شيء واحد، لا تكن مثل النساء إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط، جحد ذلك كله، وإنما عالج الأمر بحسبه وادع الله عز وجل بخيرها وأن يصرف عنك وعنها شرها وهكذا. قال وفيه وكذلك أيضا في جانب النساء حتى لا يغضب النساء علينا، في جانب النساء إذا كان معها زوج يعاندها أو يعارضها أو يتعبها، فالزوج نعمة فيه أنس البيت، وفيه كذلك أيضا أنه ربما يكد ويتعب على البيت طعامها وشرابها بسببه، مسكنها ومأواها بسببه، وهي محتاجة إلى رجل يقوم عليها، الرجال قوامون على النساء، فلا تدعو عليه كما تفعل بعض النساء، تدعو عليه إن شاء الله ما ترجع، الله يجعل لك سيارة تطمك، الله يجعل لك كذا من هذه. نعم الدعاء لا، إنما تدعو له بماذا؟ تدعو له تقول اللهم إني أسألك خيره وأعوذ بك من شره، اللهم أصلحه، تدعو له بالخير والصلاح. هذا معنى قوله ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع له من الجدب، يعني يقول الآن حصل الجدب، الجدب حصل مثلا في وقت من الأوقات، هل الأولى تفويض الأمر لله أم الأولى الدعاء؟ يقول الحافظ فيه أن الدعاء برفع الضرر حين يدعو بأن يرفع الله الجدب والضرر لا ينافي التوكل، أن هذا لا ينافي التوكل، يعني قد يقول قائل لو دعونا الله عز وجل فهذا ينافي التفويض والتوكل، لا. طيب ما هو الأفضل، التفويض والتوكل كما يعني ذهب إليه بعض الصوفية مثلا أم دعاء الله وفعل الأسباب؟ الحافظ يقول وإن كان مقام الأفضل التفويض، يعني المقام الأفضل أن يأتي الجدب وأنت أصبر توكل على الله فوض أمرك إلى الله، الأفضل أن لا تدعو، هل هذا الكلام صحيح؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الحاشية في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار وبالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض، فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتعالى وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم. هذا تعقب الشيخ بن باز على الحافظ بن حجر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، هذا فيه نظر، لأنه قد يكون أخر السؤال أحيانا مثلا حين يبدأ الجدب في أول السنة ينقص المطر، يبدأ الناس بالانتظار والتربص، اشتد زادوا وصبروا قليلا على الله عز وجل أن يغيثهم، فإذا زادت الشدة عليهم تجد من يسأل ويقول صلوا بنا استسقاء، وتجد أئمة المساجد يدعون في الجمعة بالغيث. نعم فهذا إنما هو التأخر، إنما هو ماذا؟ انتظار لفرج الله سبحانه وتعالى. ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بيانا للجواز وتقرير السنة في ذلك في هذه العبادة الخاصة. أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به. كل إذا ذكر ابن أبي جمرة يثني عليه ويقول نفع الله به، كثر الله فوائده أو ما أشبه ذلك، فكان يجله جدا. وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس. متى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سألوه في الجمعة الثانية الاستصحاء تبسم تعجبا من ملال ابن آدم. قال وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك، ليس المقصود الصياح ضجة، إنما رفع الصوت، الصياح رفع الصوت لإسماع الخطيب. وفيه اليمين لتأكيد الكلام، يحلف ليؤكد الكلام، هذا في قول أنس. ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد اليمين. واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة، هذا فيه نظر. فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان الثوري أن الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. لا، إذا خرج إلى، إذا كان يوم الجمعة نعم يستسقي من دون صلاة، بل يصلي الجمعة فقط، وإذا خرج إلى المصلى فإنه يخرج ويصلي، يستسقي ويصلي. وأما الثاني وهو أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة فقال به أبو حنيفة كما تقدم، وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لها، وقد بينت في واقعة أخرى كما تقدم. واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء، قاله ابن بطال، وتعقب بما سيأتي في رواية يحيى بن سعيد ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، أنه يدعو الإمام ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون، يدعون معناه يؤمنون، ليس معناه يدعون أي بأدعية من عندهم، وإنما يؤمنون على دعاء الإمام. ولهذا يشرع رفع الأيدي في الاستسقاء خاصة، وأما في غيره فالأصل في ذلك الاستماع والإنصات. قال وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء. الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، نعم. وما جاء فيه عدم الرفع أو كان يجري مجرى الأذكار فإنه لا ترفع فيه الأيدي، كون هذا أقرب إلى السنة. قال وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد، وأورد منها النووي في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر 30 حديثا، وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء بعد 14 بابا إن شاء الله تعالى. الأصل رفع اليدين في الدعاء، فإذا دعا إنسان بين الأذان والإقامة رفع يديه، وإذا دعا في آخر ساعة من الجمعة رفع يديه، وإذا دعا بحاجة وألح على الله يرفع يديه. وكلما كان الأمر يحتاج إلى تضرع أكثر ازداد الرفع. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ليلة بدر، ظل يصلي ويدعو ويرفع يديه، من رفع اليد وزيادة في الرفع سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، المبالغة في رفع اليد. فلك أن ترفع تلقاء وجهك، ترفع يديك تلقاء وجهك، ولك أن تزيد على ذلك حتى تخلفها على رأسك دعاء. وفي الاستسقاء سيأتي أيضا أنه قد ورد ما يدل على أن السنة أن تجعل الأكف إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء، وهناك توجيه آخر لبعض أهل العلم سيأتي إن شاء الله تعالى، أن بعضهم يقول ليس هكذا وإنما يرفع حتى ينقلب وضع اليد فيصير ظهر اليد إلى السماء والباطن إلى الأرض باعتبار أنه انقلب من المبالغة في الرفع، لكن الأظهر هو ما دل عليه ظاهر الحديث أنه يرفع بهذه الطريقة. وأما ما يفعله بعض الناس حين يكون يصلي حين يدعو وإذا مر بدعاء فيه عذاب قلب يديه، يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم أسألك ما يقربني إلى الجنة وأعوذ بك مما يقرب إلى النار، يظل يفتح يديه في دعاء الرحمة ويقلبها في دعاء العذاب، هذا ليس عليه دليل. وكذلك أيضا الدعاء عقب كل صلاة، الإمام يدعو ويرفع يديه والمأمومون يدعون ويرفعون أيديهم، ليس من السنة، وقد نص بعض أهل العلم على أنه من المحدثات، إنما بعد الصلاة الأذكار، وإذا فرغ الإنسان من الأذكار يقول كما في حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب هذا هو الحديث. إذن إنما توسعنا في قراءة هذا الشرح لأنه سيتكرر معنا هذا الحديث مرارا. طيب ومن ذلك من أجل هذا سنقرأ الباب قراءة قبل الأذان ثم بعد ذلك المؤذن يؤذن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابع: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب دار القضاء. من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ خارجة بن من؟ ابن حصن، أخو عيينة ابن حصن الفزاري. قال من باب كان نحو باب دار القضاء. دار القضاء لمن كانت هذه الدار؟ لعمر، بيعت في قضاء ماذا؟ في قضاء دينه، ثم كانت لمعاوية ثم لمروان لما كان على المدينة، وكانت مكان إمارة وكانت توضع فيها الأموال، فقيل فيها دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين على عمر، فعمر رضي الله عنه كان عليه دين فعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر باعا هذه الأرض في قضاء دينه وهو خليفة المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله، هذا هو اليمين من لتأكيد الكلام، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكوها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري. من الذي ساق هذا اللفظ بذاته في كتابه؟ أين منير؟ منير؟ هذا اللفظ في عمدة الأحكام هذا هو اللفظ المذكور في عمدة الأحكام، فإذا هذا يحفظ إن شاء الله نستمعه منكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا يحيى حفظه الله في 17 من جمادى يوم الخميس، 17 من جمادى الأولى. من عام ألف، لما كنا ندرس هذا الكتاب، عام 1432، يعني قبل كم؟ قبل 14 سنة. قال يؤخذ منه عند قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني في الجمعة الثانية، يؤخذ منه أن الجمعة تقام في المطر ويحضر لها الناس لمن أخذ بالعزيمة مع جواز الترخص عند المطر والصلاة في الرحال. واضح؟ هذه من فوائد شيخنا يحيى نفع الله به وكثر فوائده، أنه ماذا؟ يؤخذ منه أن الصلاة جمعة تقام في المطر، فمن أخذ بالعزيمة حضر، يأتي لها الناس. والظاهر أن كثير من الناس حضروا، ومن أخذ بالرخصة صلوا في رحالكم، صلوا في رحله. طيب، المؤذن يؤذن.